من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يقول بأنه بعد أن بين الحق سبحانه وتعالى في الآيات السابقة على هذه الآيات حال المؤمنين المتقين وحال المنافقين والكفار، بلي ياهي فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، بل صحيح. بعد أن بين حال هذه الطوائف الثلاث الآن صار بصدد الدعوة إلى الحق، فقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، دعاهم إلى أن يكونوا من الطائفة الأولى. ثم بين في آيات لاحقة بأنه لا ينبغي للإنسان أن يكفر بالله سبحانه وتعالى وأن يجعل له ندا وشريكا بعد أن يحصل له العلم أي نوع من أنواع العلم. هذه الآية المباركة قالت: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لم تقيد العلم أن يكون علما حضوريا، أن يكون علما حصوليا، استدلاليا، عقليا، برهانيا، أي نحو من أنحاء العلم. إذا حصل للإنسان فلا ينبغي له أن يجعل لله ندا وشريكا. السيد الطباطبائي باعتبار أن المقصد في هذه الآيات ليس هذه الأبحاث، فلهذا يمر عليها مرورا سريعا إلى أن يصل إلى البحث الأساسي، وهو بحث الإعجاز في القرآن الكريم، فيبحثه بحثا مفصلا وافيا بالمقام. فلهذا نحاول أن نقرأ هذه المقدمة بسرعة إلى أن نصل إلى أصل المطلب. قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا، لما بين سبحانه حال الفرق الثلاث المتقين الكافرين والمنافقين، وأن المتقين على هدى من ربهم والقرآن هدى لهم، وأن الكافرين مختوم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، وأن المنافقين مرضى وزادهم الله مرضا وهم بكم عمي، فرع تعالى على ذلك أن دعا الناس إلى عبادته. بين ذلك، التفتوا إلى هذه النكتة الأساسية، وهي أن القرآن عندما يدعو إلى شيء، خصوصا فيما يرتبط بمعارف الدين، عندما يدعو إلى شيء، عندما يأمر بشيء، ينهى عن شيء، لا يطالب ذلك أن يقلدوه إن كان هو قرآن نازل من السماء، ولكنه يبين تلك الدعوة على أساس الدليل، سواء كانت أمرا أو كانت نهيا. الله سبحانه وتعالى كان بالإمكان أن يدعو إلى عبادته من غير أن يبين ماذا يقول إليه حال المتقين، ماذا يقول ويرجع إليه المنافقون والكفار، لا يبين ذلك بنحو الفتوى، يقول أنا أفتيكم بأنه يجب أن تعبد الله سبحانه وتعالى، ولكن لا، إنما بين أن الذين على هدى ما هو مصيرهم، ولماذا أنهم يؤولون إلى ذلك، وأن الكفار والمنافقين لماذا هو هذا حالهم، ثم بعد ذلك عقب بأنه فرع على ذلك أن دعا الناس إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وأن لا يشركوا به شيئا. فلهذا قال: فرع تعالى على ذلك أن دعا الناس إلى عبادته، ولكن دعاهم إلى عبادته لماذا؟ بعد أن بين طريق الكفار إلى أين ينتهي، وطريق المنافقين إلى أين ينتهي، وطريق المؤمنين المتقين إلى أين ينتهي. عند ذلك دعاهم إلى ما هو في مصلحتهم، إلى ما هو يعود نفعه عليهم، وأن يلتحقوا بالمتقين دون الكافرين والمنافقين بهذه الآيات الخمس، إلى قوله تعالى: خالدون،
وهذا السياق يعطي كون قوله لعلكم تتقون متعلقا بقوله اعبدوا دون قوله خلقكم، وإن كان المعنى صحيحا على كلا التقدير أمر سهل. وقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الأنداد جمع ند كمثل وزنا ومعنا، وعدم تقييد قوله تعالى وأنتم تعلمون بقيد خاص، وجعله حالا من قوله تعالى فلا تجعلوا يفيد التأكيد البالغ في النهي بأن الإنسان وله علم ما، أي علم كان، سواء كان علما حضوريا أو كان حصوليا، والحصولي سواء كان اجتهاديا برهانيا أو كان تقليديا، ثم هذا التقليدي أو البرهاني كان إجماليا أو كان تفصيليا. العلم مانع من جعل الشريك لله سبحانه وتعالى، ومن هنا يتضح، التفتوا جيدا، ومن هنا أن الذي لا يوجد له أي نحو من أنحاء العلم بعد مكلف بهذا التكليف بهذه الدعوة، مدعو بهذه الدعوة وليس مدعوا. التفتوا جيدا، هذه نقطة إن شاء الله أبحاثها لعلنا نوفق أن نشير إليه، بأنه الجاهل القاصر من كل جهة لو كان مشركا، لو جعل لله ندا في الأصول الاعتقادية إذا كان جاهلا قاصرا، ونبين إن شاء الله معنى الجاهل القاصر في محله، فهل هو مشمول لقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا أو لا يكون مشمولا لهذه الآية المباركة وأمثال هذه الآيات وأنتم تعلمون. أما إذا لم يكن هناك علم بعد لا معنى لأن يكون مكلفا فلا تجعلوا لله أندادا. وهذه مسألة من المسائل الكلامية، وهو أن الجاهل القاصر، لا الجاهل المقصر، الجاهل القاصر معذور في الأصول الاعتقادية أو ليس معذورا في الأصول الاعتقادية. المهم قال فلا تجعلوا يفيد التأكيد البالغ في النهي بأن الإنسان وله علم ما كيفما كان لا يجوز له أن يتخذ لله سبحانه أندادا. هسه هذه الأنداد تختلف باختلاف درجات العلم، كلما كان العلم أدق وكلما كان العلم أوضح، من الواضح بأنه نفي الأنداد والشركاء يكون أدق وأوضح، وكلما كان العلم أضعف يكون نفي الشركاء ماذا؟ أضعف. هذه بعد تابعة نفيا وإثباتا لدرجة العلم ولوضوح العلم، ومن هنا يأتي أو تأتي أهمية المعارف المرتبطة بالتوحيد. تجدون أن العلماء هكذا يؤكدون على المعارف التوحيدية، لأنه الإنسان لا يستطيع أن يتخلص من الشرك إلا بعد أن يتعرف ماذا؟ على التوحيد الحقيقي. فلهذا تجد أنه قد يكون هناك شرك في مقام الذات، وقد يكون هناك شرك في مقام الصفات، وقد يكون هناك شرك في مقام الأفعال، وقد يكون هناك شرك في مقام التدبير، وقد يكون هناك شرك في مقام العبادة، وقد يكون هناك شرك في مقام التشريع. هذه درجات من الشرك، منشأها ماذا؟ منشأها المعرفة التوحيدية. كلما كان الإنسان أدق في المعارف التوحيدية كلما كان أبعد من الشرك، وكلما كان أضعف في معارف التوحيد كلما كان ماذا؟ أقرب إلى الشرك. فلهذا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فلهذا سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يقول كثير من المشركين لم يكونوا مشركين في الخالقية، لم يكن لهم شرك في الخالقية، وإنما كان شركهم في مقام العبادة، إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. الأشاعرة القائلون بالصفات السبعة وأنها زائدة على الذات، هؤلاء صاروا مشركين ولكنهم مشركين في مقام الذات ومشركين في مقام الصفات، في مقام الصفات، وإلا هؤلاء لا يلتزمون بأن الذات متعددة، يقولون أن الذات ماذا؟ واحدة ليست متعددة. وهنا تأتي أهمية معارف التوحيد، فكلما كان الإنسان معرفته في التوحيد أدق عند ذلك يحصل له التوحيد الذاتي في مقابل الشرك الذاتي، التوحيد الصفاتي في مقابل الشرك الصفاتي، التوحيد الأفعالي في مقابل ماذا؟ الشرك الأفعالي، التوحيد التشريعي، التوحيد العبادي، التوحيد التدبيري، وأنه في مقاول المفوضاء الذين قالوا بالتفويض هؤلاء لم يلتزموا بأن الله متعدد بأن الصفات يشركون في الصفات أو في الأفعال، وإنما أشركوا في مقام ماذا؟ في مقام الخالق. قال لا يجوز له أن يتخذ لله سبحانه أندادا، والحال أنه سبحانه هو الذي خلقهم والذين من قبلهم، ثم نظم النظام الكوني كله لأجل ماذا؟ لرزقهم وبقائهم. التفتوا جيدا، هذا كله حد أوسط. طبعا أبحاثه تأتي، أنا ما أريد أن أقف عند هذه الأبحاث باعتبار أن سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه سيتعرض لهذه الأبحاث. التفتوا جيدا، هذه يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. إذن جعلت يتجب عبادة الله، هذه من مدركات العقل الماذا؟ العملي للنظري، من مدركات العقل العملي. قلنا ما فيه ينبغي لا ينبغي من مدركات ماذا؟ من مدركات العقل العملي. وكل قضية من مدركات العقل العملي لا بد أن ترجع إلى قضية في مدركات العقل النظري. يعني حدها الأوسط من أين يؤخذ؟ دليلها من أين يؤخذ؟ دليلها يؤخذ من مدركات العقل النظري. هسه هنا أقف عند هذا المطلب المقدار. التفتوا للمطلب جيدا، من هنا ليس من الصحيح جنابك في مدركات العقل النظري تسأل الفائدة والمنفعة ما هي، لأن الفائدة والمنفعة أين تترتب؟ التفتوا للمطلب، أين تترتب؟ في مدركات العقل العملي أكو فائدة. تسأل ما الفائدة من هذا الوجوب؟ ما الفائدة من هذا الحكم؟ ما الذي تترتب من المنفعة؟ هذه أين؟ في موضع يوجد ينبغي أن تفعل ولا ينبغي أن تفعل. فإذا كانت قضية مرتبطة بالعقل العملي ولكنه لا تترتب عليها ما ينبغي ولا ينبغي، بعد مفيدة هذه أو غير مفيدة؟ ها؟ بعبارة أخرى، أنت لماذا تدرس الفقه وعلم الأخلاق؟ ها؟ لماذا تدرس الفقه وعلم الأخلاق؟ لأي سبب؟ حتى في علم الفقه يقول لك يجب ويحرم أحكام التكليفية، في الأخلاق هماتينا يقول ينبغي ولا ينبغي. هسه إذا كانت مسألة في الفقه لا يترتب عليها يجب ويحرم، بعد لها فائدة ولا ما لها فائدة؟ لغو تكون. ليش؟ أساس علم الفقه حتى ينظم سلوكك الخارجي، يقول افعل ولا تفعل، يجب لا يجب، يحرم لا يحرم. مسائل الأخلاق أيضا كذلك، ومن هنا تصنف كل مسائل علم الأخلاق وعلم الفقه في أي بعد؟ في العلوم العملية. أما في العلوم النظرية بعد فيها ينبغي ولا ينبغي، أو لا يوجد فيها ينبغي ولا ينبغي؟ ها؟ في العلوم النظرية نحن لا نبحث ينبغي ولا ينبغي، نبحث عما هو الواقع وعما ليس بواقع، يعني الكشف عن حقائق الوجود. ولكن الكشف عن حقائق الوجود هذه كل واحدة منها تعد، التفتوا جيدا، تعد كل واحدة منها بمرتبة الحد الأوسط لإثبات قضية من قضايا العقل العملي. فسأطبقها على المقام. يا أيها الناس اعبدوا ربكم ينبغي. هسه لو سألنا هذه الآية المباركة لماذا؟ لماذا تجب عبادة الله؟ ها؟ الجواب ماذا يأتي من الآية؟ الذي خلقك. إذن الحد الأوسط لماذا تجب عبادة الله؟ الجواب يأتي لأنه خالق. بعد أنت لا تسألني هسه أنا شنو الفائدة يترتب أن أعتبر أن الخالق واحد اللي متعدد؟ ما هي الفائدة المترتبة على ذلك؟ في العقل النظري ما عندنا بحث أنه الفائدة ما هي. في العقل النظري يكون حدا أوسط لإثبات ماذا؟ لإثبات قضية عملية. أنت من أثبت القضية العملية ذاك الوقت تسأل توجد عليها تترتب عليها فائدة ولا تترتب عليها فائدة؟ واضح صار؟ إذن بعد أنتم لا تجون تسألون في المعارف النظرية ما هي الفوائد العملية المترتبة في النظريات، في القضايا النظرية المتعلقة بالعقل النظري، يعني المتعلقة بالكشف عن الواقعيات، هذه لا معنى للسؤال أنه ما هي الفائدة المترتبة. إنما السؤال عن الفائدة المترتبة إنما هي في القضايا ماذا؟ في القضايا العملية لا القضايا النظرية. فلهذا قالت يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، ثم لم تكتفي بهذا، مو فقط أوجدكم، يعني كانت تامة، وإنما ماذا؟ ها؟ كان الناقصة. أوجد لكم كل شيء للوصول إلى الكمال النهائي. فلهذا قالت الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. عندها قالت ماذا؟ ها؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذن بعد أن يحصل له الإنسان العلم بأن الله هو الخالق، وأن الله هو ماذا؟ ها؟ وأن الله هو المنعم. وبعبارة فلسفية، الكان التام وكان الناقص كلها مرجوعها إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. أصل الإيجاد وكمال الموجودات كلها ممن؟ منه سبحانه وتعالى. عند ذلك يحق له أن يعبد غيره أو لا يحق له؟ يحق له أن يشرك فيه أو لا يحق له؟ قالت لا يحق لكم الشرك في العبادة ولا يحق لكم مطلق الشرك، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. واضح المطلب؟ فلهذا قال والذين من قبلهم ثم نظم. التفتوا جيدا، ومن هنا يتضح هذه الروايات التي وردت في الأحاديث القدسية، يا ابن آدم خلقت كل شيء لأجلك وخلقتك لأجلي. ها، لأجلي. إذن كل ما في عالم الإمكان لأجل الإنسان. ما معنى لأجل الإنسان؟ خلوا ذهنكم رجاء يمي، شو معنى لأجل الإنسان؟ يعني هدية انطيتك أنا؟ لو أنه لكي تصل إلى كمالك المطلوب هذا كله تحتاجه. ها؟ شنو معنى خلقت كل شيء لأجلك؟ شنو معنى؟ يعني أنا خليت ذني كل هدية بخدمتك؟ قل لا، أنت لكي تصل إلى الكمال المطلوب تحتاج إلى وسائل، إلى معدات، إلى نظام. أنا أوجدت كل هذا النظام لأجلك، هذا معنى أعطيت هدية؟ لا لا. فلهذا إذا أنت لم تعمل بهذا النظام الموجود، هذا يكون لك أو يكون عليك؟ ها؟ يكون لك أو يكون عليك؟ يكون عليك قطعا. أنا جعلت كل هذا النظام لأجلك، يعني ماذا لأجلك؟ يعني سخرت كل ما في النظام الإمكاني لأجل أن تتكامل. هسه إن استفدت من هذا النظام الإمكاني فطوبى لك وحصل معاه، وإن لم تستفد فمن الخسران؟ ها؟ ها؟ من الخسران؟ وما كان ربك بظلام للعبد. هسه واضح هذا المعنى لأجل؟ هسه تعال هاي الدائرة الواسعة، ضيق الدائرة، كل شيء خلق لأجل أهل البيت، شنو معنى؟ ها؟ يعني انطناهم هدية حتى نقول ها تشريف، شنو هذه؟ حتى نتحير؟ لا مولانا، احنا في هذا النظام الكوني أيضا جعلنا جزءا في هذا النظام الكوني أن يوجد الإنسان الكامل، وهذا الإنسان الكامل لأجل أن يوجد يحتاج أن يوجد كل شيء، ومن الأشياء التي توجد الإنسان. كيف يدخل الإنسان وسيلة لتحقق الإنسان الكامل؟ وهو أن الإنسان الكامل لابد أن يقوم بمسؤولية التكليف والتبليغ، هذا سبب لتكامله. فإذا لم يقم بهذه المسؤولية يتكامل أو لا يتكامل؟ ها؟ إذا لم يؤذى، ما أوذي نبي مثل ما أوذيت، يتكامل أو لا يتكامل؟ إذن كل شيء لأجلهم معناه امتياز بالضرورة؟ ها؟ هدية؟ لا، مو بالضرورة هدية، جزء لأجلهم هو ماذا؟ تحملوا مسؤولياتهم. هذه كل شيء لأجل مقام الرسالة، لأجلهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، لولا كلما خلقت الأفلاك. هذا الحديث صار حديث قدسي أو مو قدسي، المهم هذا المضمون موجود في رواياتنا كثيرا، لولا كلما خلقت الأفلاك. شو معنى؟ معنى بأنه هذا الإنسان لكي يصل إلى أوج كماله يحتاج إلى وسائل، ومن ضمن الوسائل أن يوجد من يكلفهم، أن يوجد من يبلغهم، أن يوجد من يقوم بتبليغهم وإيصالهم إلى كمالهم المطلوب. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. هذه ضمن ماذا؟ ضمن أن يصل الإنسان إلى مقام الإنسان كامل، أو أن يصل الرسول إلى مقام الإنسان الكامل. قال ثم نظم النظام الكوني لرزقهم وبقائهم، وقوله تعالى فأتوا بسورة من مثله. هسه الآن هذه فاء تفريع نتيجة، أو فاء تفريع أدق. خب أنت دعوتنا إلى العبادة، كيف نعبد؟ من خلال الرسالة.
هذه الرسالة من يقول أن هذا الذي يقولها صادق فيما يقول؟ عند ذلك يقول أنا أنزلت معه ماذا؟ أنزلت معه معجزة. التفتوا جيدا، أنت قلت طريق المنافقين كذا، طريق الكفار كذا، وطريق المؤمنين المتقين كذا، والآن جئنا الآن نريد طريق المتقين، هاي الكبرى تطبيقها الآن، من يقول هذا طريق المتقين؟ من يقول هذا طريق المتقين؟ القرآن الكريم يقول احنا اللي دعوناه الى التقوى، الى الايمان، الى العبادة، وبينا اقرب الطرق، وبينا الطريق المستقيم، لم ندعي ذلك ادعاء، وانما الذي دعاكم الى ذلك زودناه بماذا؟ زودناه بمعجزة حتى يثبت لكم انه ماذا؟ انه من الله سبحانه وتعالى. فلهذا قالت وقوله تعالى فأتوا بسورة من مثله، أمر تعجيزي لإبانة إعجاز القرآن، أن القرآن أمر معجز، وأنه كتاب منزل من عند الله لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هسه بأي دليل لا ريب فيه؟ بدليل أنه معجز، بدليل أنه يعجز الإنس والجن أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وبتعبير القرآن الكريم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، إلى أن قال فإن لم تفعلوا، جملة معترضة، ولن تفعلوا، إخبار عن الواقع المحقق بحسب العلم الأزلي أنه يستحيل أن يوجد من يعارض القرآن، ويستطيع أن يوجد من يستطيع أن يلبي هذا التحدي القرآني إلى قيام الساعة، ولن تفعلوا. فإن لم تفعلوا، خذ سؤال، لو سألنا العلم الربوبي بأنه يوجد من يفعل، إلى زماننا لم يفعل أحد، يوجد إلى قيام الساعة من يفعل؟ ها؟ ولن تفعلوا. بعد هذا إخبار بالمغيبات، من إخبار بالمغيبات هذه الآية المباركة، ولن تفعلوا، لأنه هذه الآية المباركة متى قالت ولن تفعلوا؟ ها؟ قبل 1400 سنة قالت، يعني إلى الآن 1400 سنة هذه الآية أخبرت عن المغيب ولم تخبر عن المغيب؟ أخبرت عن الغيب في قوله ولن تفعلوا، يعني إلى الآن مر على نزول القرآن 1400 سنة وهذه الآية صادقة أو لا؟ بل بقوله تعالى لا ريب فيه أيضا قلنا أنه صادق إلى قيام الساعة، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قال وأنه كتاب منزل من عند الله لا ريب فيه إعجازا باقيا بمر الدهور وتوالي القرون. وقد تكرر في كلامه تعالى هذا التعجيز وهذا التحدي كقوله تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقوله تعالى أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وبسورة من مثله، القرآن مراتب التحدي متعددة، أن يأتي بمثل القرآن بعشر سور بسورة من القرآن. هسه لماذا هذا التنزل في التحدي؟ لعله إن شاء الله يتبين في الجزء الثاني أو الثالث من الميزان سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، يبين لماذا أنه القرآن أولا يتحدى بكل القرآن، ثم يتحدى بعشر سور، ثم يتحدى بسورة، ثم يتحدى بحديث مثله حتى لو لم يكن سورة. بعض الآيات كآية النور مثلا، آية النور من القرآن الكريم، هل يستطيع أن يأتي أحد بمثل هذه الآية أو لا؟ وعلى هذا فالضمير في مثله، هذه الضمير وقع اختلاف، والأمر سهل طبعا، وقع اختلاف، فأتوا بسورة من مثله، هذا الضمير مثله يعود على قوله مما، على ما الذي هو القرآن، أو يعود على قوله عبدنا، يعني من مثل ما نزلنا أو مثل عبدنا، أي منهما؟ قالت وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، هذا ضمير مثله على من يعود؟ أكو احتمالين، الاحتمال الاول ان نقول فأتوا بسورة من مثل ما نزلنا على القرآن، من مثل ما نزلنا يعني من مثل القرآن. طبعا شواهد كثيرة تؤيد هذه الحقيقة، لان قوله تعالى لان اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل القرآن لا يأتون بمثله، وهكذا بعشر سور مثل القرآن، فاذا الضمائر كلها هناك تعود الى القرآن. ولكن في قبال هذا الاحتمال احتمال اخر، وهو انه لا تريد ان تبين فقط اعجاز القرآن، تريد ان تبين اعجاز القرآن من خلال الذي جاء بالقرآن، وهو ان الذي جاء بالقرآن كان اميا، يعني اعجاز مضاعف. اذا احنا ندعي ان هذا القرآن لا يمكن ان يأتي بمثله العلماء، فكيف اذا كان الجائي به ماذا؟ اميا، لا يعرف القراءة والكتابة ولم يتعلم شيئا من احد. هذا بعد الاعجاز يكون اعجازا مضاعفا. اذا كان يأتي هذا القرآن من انسان عالم، وهذه درجة من الاعجاز، لا يأتي احد بمثل القرآن. ولكن اذا جاء هذا القرآن ممن؟ من انسان لم يتعلم من احد شيئا، فاعجازه يكون اعجازا مضاعفا، والامر ايضا سهل. قالوا على هذا فالضمير في مثله عائد الى قوله تعالى مما نزلنا، هذا اذا قلنا بان الضمير يعود على ماذا؟ على ما، وبيان لاعجاز القرآن مباشرة، ويكون تعجيزا بالقرآن نفسه وبداعة اسلوبه وبيانه. ويمكن ان يكون الضمير راجعا الى قوله عبدنا، فأن يأتوا بمثله، فأتوا بسورة من مثل عبدنا، يعني من مثل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون تعجيزا بالقرآن. ولكن من أي حيثية؟ مع أخذ حيثية اعتبار الجائي بالقرآن، مو نفس القرآن بذاته، من حيث أن الذي جاء به رجل أمي لم يتعلم من معلم ولم يتلق شيئا من هذه المعارف العالية والبيانات البديعة المتقنة من أحد من الناس، فتكون الآية في مساق قوله تعالى قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. وقد ورد التفسيران معا في بعض الأخبار، واعلم أن هذه الآية كنظائرها تعطي إعجاز أقصر سورة من القرآن كسورة الكوثر، فضلا عن أي سورة أخرى، وسورة العصر مثلا. ثم الآن فد مناقشة لفظية، فد مناقشة مختصرة، وما ربما يحتمل من رجوع ضمير مثله إلى نفس السورة، والآية قالت فأتوا بسورة من مثله، هذا احتمال ثالث، وهو أن ضمير مثله يعود على من؟ لا على ما نزلنا يعني القرآن، ولا على عبدنا، وإنما إلى أقرب المراجع، وهو ماذا؟ السورة. يقول بعد هذا مستهجن لا معنى له. وما ربما يحتمل من رجوع ضمير مثله إلى نفس السورة كسورة البقرة أو سورة ياسين مثلا، يأباه الفهم المستأنس بأساليب الكلام، إذ من يرمي القرآن بأنه افتراء على الله تعالى إنما يرميه جميعا، ولا يخصص قوله ذاك بسورة دون سورتين، فلا معنى لرد مثل هذا الإنسان بالتحدي بسورة البقرة أو بسورة يونس. يقول له أنت إذا كنت في شك وريب من سورة الكوثر فعليك أن تأتي بسورة ماذا؟ البقرة، لا يوجد انسجام بين الصدر والذيل. فلا معنى لرده بالتحدي بسورة البقرة أو بسورة يونس لرجوع المعنى حينئذ إلى مثل قولنا وإن كنتم في ريب من سورة الكوثر أو سورة الإخلاص مثلا فأتوا بسورة مثل سورة يونس، وهو بين الاستهجان. هذا الإعجاز وماهيته. من هنا بعد هسه الآن احنا خرجنا من بحث الآيات إلى بحث منفصل، وهو ما هي حقيقة الإعجاز أولا، وأن القرآن معجز في ماذا معجز. الإعجاز النقطة، الإعجاز النقطة الأساسية المأخوذة فيها أنها لا تنسجم مع القوانين والقواعد والأسباب، وبعبارة جامعة مع النظام الحاكم في عالم الطبيعة. يعني نحن عندما نأتي إلى نظام الطبيعة مذ وجد وإلى سينتهي، نجد أن هناك نظاما حاكما، أن هناك قانونا حاكما، وبتعبير القرآن الكريم أن هناك سنة إلهية،
سنة عامة، وضمن هذه السنة العامة سنن جزئية ضمن ذلك ضمن تلك السنة العامة. مثلا عند تعالوا معنا أنتم إلى التوالد وتكثير النسل، تجدون بأنه ضمن سنة وقوانين من اكتشف تلك القوانين وتلك السنن يفعل ما يشاء في هذه القوانين. الإعجاز، الخصوصية الأصلية المأخوذة في الإعجاز أنها لا تنسجم مع القوانين والنظم والسنن الإلهية التي تحكم نشأة الطبيعة. فعندما تأتي إلى التوالد، عندما أنت تأتي إلى معجزة عيسى على نبينا وعليه آلاف التحية والثناء، عندما تأتي أنت إلى معجزة موسى، عندما تأتي إلى أي معجزة من معاجز الأنبياء السابقين، تجد بأن هذه المعاجز عندما نقايسها مع القوانين ومع السنن الإلهية التي تحكم نشأتنا الطبيعية، نجد أنها تنسجم أو لا تنسجم. لا تنسجم، يعني هذا المسبب، هذا الفعل، هذا الوجود تحقق، ولكن لا من هذه الأسباب بل من سبب آخر. وإلا بحسب هذه الأسباب الطبيعية لا يمكن أن تنقلب العصا حية، لا يمكن. بحسب هذه القوانين الطبيعية إذا أرادت العصا أن تكون حية لابد أن تمر ماذا؟ بمجموعة من الأسباب وبمجموعة من الوسائل والطرق إلى أن تكون حية. يمكن أن تكون حية، ها؟ العصا ليس مستحيل أن تكون حية، يعني هذه العصا تكون ترابا ثم تكون جزءا من نبات أو من حيوان ثم يأكله تأكلها حية، ثم تلك ذلك الأكل والطعام يتحول إلى ماذا؟ إلى بيضة، ثم تكون حية أخرى. تمر بسلسلة أسباب طبيعية وقوانين هذه العصا لكي تتحول حية. ممكن أو ليس ممكن؟ بل من الممكن، وأساسا يوميا في عالم الطبيعة يقع ذلك. في عالم الطبيعة لا يقع ذلك، يوميا يقع، ولكنه هسه إما يحتاج إلى واسطة أو واسطتين أو عشرة أو مئة، نحتاج إلى زمان سنة أو سنتين أو مئة أو ألف، المهم يتحول يوميا هذا الماء. التراب، التراب يكون حيا، ممكن يوميا يقع، يخرج الحية من الميت والميتة من الحية، يوميا يقع هذا المعنى. هذه الطيور الأربعة التي أخذها إبراهيم ثم فعل فيها ما فعل، ثم دعاهن جاءت ماذا؟ سعيا حية. هذا نفسه، أنت الآن تستطيع أن تأخذ أربعة من الطيور وتجعلها وتفعل بها كما فعل إبراهيم فتكون ترابا، ثم تأخذ مسيرتها ثم ترجع طيور. يمكن أو لا يمكن؟ بلي، ولكنه تأخذ وسائل زمن. المعجزة ماذا؟ طوت هذه القوانين، طوت هذه الأسباب، لم تأتي إلى النتيجة من خلال هذه المقدمات. هذه حقيقة المعجزة. ومن هنا سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في المقدمة يؤكد على هذه الحقيقة، لا يبحث المعجزة بحثا كلاميا، الآن بحثه بحث فلسفي. والمعجزة من الناحية الكلامية هذه كما يذكرها المحقق السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، يقول في الاصطلاح، يعني المعجزة بحسب الاصطلاح الكلامي، أن يدعي، أن يأتي المدعي لمنصب من المناصب الإلهية. إذن لابد أن يوجد مدعي أولا، وأن يدعي منصبا من المناصب الإلهية، فإما نبوة وإما إمامة، بما يخرق نواميس الطبيعة ويعجز عنه غيره شاهدا على صدق دعوة. شوفوا كم قيد أخذناها، أولا أن يوجد مدعي لمنصب من مناصب الإلهية، وثانيا أن يكون تلك الدعوة وأن لا يكون ذلك المعجز شاهدا على صدق دعوة، مو على كذب دعوة. فسألنا نحن ما نتكلم في هذه الجهة، ما نتكلم أنه المعجزة بحسب الاصطلاح الكلامي ما هي، لا لا، نريد أن نبحث حقيقة المعجز من حيث هي هي. هل كان المدعي مدعي إلهي غير إلهي، سفارة غير سفارة، مطابق مع صدق الدعوة غير مطابق؟ ليس بحثنا في هذا، بحثنا أن المعجز ما هو. المعجز هو أنه لا ينسجم مع القوانين والسنن التي تحكم عالم الطبيعة. يعني من أراد أن يسير بذلك المسير يمكن أن ينتهي إلى هذه النتيجة أو لا يمكن؟ لا يمكنه أن ينتهي إلى هذه النتيجة. فلهذا يقول بأنه أولا
القرآن الكريم يدعي أنه توجد معجزة. هذه الدعوة الأولى. الدعوة الثانية التي يدعيها القرآن الكريم أنه هو من مصادق ماذا؟ المعجزة. ثم يقول القرآن يختصر الطريق يثبت أنه هو من المصادق فتثبت الدعوة الأولى أيضا. يعني يثبت الكبرى من خلال إثبات ماذا؟ من خلال بيان مصداق من مصادقها، وبعبارة أخرى غير دليل على الإمكان ماذا؟ الوقوع. فإذا كان القرآن معجزا فيوجد عندنا معجز في نظام الطبيعة ولا يوجد؟ يوجد عندنا. فلهذا قال اعلم أن دعوى القرآن أنها آية معجزة بهذا التحدي الذي أبدتها هذه الآية تنحل بحسب الحقيقة إلى دعويين. الأولى وهما دعوى ثبوت أصل الإعجاز أنه يوجد معجز وخرق لنواميس الطبيعة والسنن التي تحكم عالم الطبيعة أو لا يوجد، ودعوى أن القرآن مصداق من مصاديق الإعجاز. ومن الواضح إذا ثبتت الدعوى الثانية فإن الأولى ماذا؟ تكون لازمة لها وثابتة بثبوت الدعوى الثانية. والقرآن أيضا يكتفي بهذا النمط من البيان، يعني لا يدعي أولا أصل إثبات إعجاز القرآن ثم يثبت نفسه معجز، لا لا، يثبت أنه نفسه ماذا؟ معجز، فتثبت الدعوة الأولى أيضا. والقرآن أيضا يكتفي بهذا النمط من البيان ويتحدى بنفسه فيستنتج به كلتا النتيجتين، غير أنه يبقى الكلام على كيفية تحقق الإعجاز مع اشتمال المعجز على ما لا تصدقه العادة الجارية في الطبيعة من استناد المسببات إلى أسبابها المعهودة المشخصة من غير استثناء في حكم السببية أو تخلف واختلاف في قانون العلية. والقرآن يبين حقيقة الأمر ويزيل الشبهة في ذلك. التفتوا جيدا، في هذا العالم الموجود عندنا توجد أسباب ومسببات، النار محرقة والماء هذا هو أثرها، والتراب هذا هو أثره، وفاق الأجزاء التي يتشكل منها عالمنا الطبيعي نجد أن هناك نظاما، وهذا النظام لا يختلف ولا يتخلف. مرارا بينا ما هو المراد من يختلف ويتخلف. يختلف يعني النار مرة تحرق ومرة تجمد أو تبرد، مرة تجعل الشيء حارا ومرة تجعل الشيء ماذا؟ باردا. هذا اختلاف في النتيجة، يعني أن السبب واحد ولكن يوجد اختلاف ماذا؟ في المسبب. هذا نسمى من غير اختلاف. ومن غير تخلف معناه أنه مرة تنتج أثرا ومرة لا تنتج أبدا، مرة لها مسبب ومرة تخلف. هنا السبب موجود ولكن المسبب ماذا؟ متخلف. قال من غير اختلاف او من غير تخلف او اختلاف في قانون العلية. والقرآن يبين حقيقة الامر ويزيل الشبهة فيه. فالقرآن يشتق في بيان الامر من جهتين، الاولى ان الاعجاز ثابت ومن مصادقه القرآن الكريم المثبت لاصل الاعجاز ولكونه من الاعجاز بالتحدي. الثانية انه ما هو حقيقة الاعجاز، وهذا المهم، البحث الأساسي، حقيقة الإعجاز ما هي؟ ما هو حقيقة الإعجاز وكيف يقع في الطبيعة أمر يخرق عادة الطبيعة وينقض كليتها؟ خلوا ذهنكم جيدا يمي هنا. الأشاعرة أيضا يعبرون عن قانون السببية والمسببية في عالمنا بنظرية العادة. هنا عندما نقول يخرق عادة الطبيعة مو مرادنا العادة الأشعرية، هذا اشتراك لفظي وبالكم أن تقعوا فيه، لأنه الأشاعرة لا يؤمنون بقانون السببية والمسببية وإنما يؤمنون بعادة الله جرت على ذلك. ما معنى عادة الله جرت على ذلك؟ مرادهم أنه بين هذه المقدمة وبين هذه النتيجة يوجد تلازم في الوجود أو لا يوجد تلازم في الوجود. الأشاعرة ينكرون وجود التلازم، يقولون لكن جرت عادة الله سبحانه وتعالى، أنت عندما تضرب الكرة بقدمك الكرة ماذا؟ تتحرك، ولكن توجد ملازمة في نظام الوجود بين ضرب الكرة بالقدم وبين حركة الكرة ولا يوجد تلازم. إنكار للتلازم، القانون العلي هذا معنى، يعني إنكار للتلازم بين الأسباب والنتائج، إنكار لهذه الملازمة الوجودية. تقول لعبي لماذا أنا عندما أضرب الكرة تتحرك؟ يقول لا علاقة بين ضرب الكرة وبين ماذا؟
حركة الكون، أي علاقة في الوجود ما أكو، لا ذاتيا توجد علاقة ولا جعلية من قبل الله توجد علاقة، ولكن الله سبحانه وتعالى أنت من تضرب الكرة يحجب في هذا المورد يحرك الكرة، وفي مورد آخر ما يحرك الكرة. أسأل لماذا أعبر ذاتية وغير ذاتية؟ لأنه في قانون العلية يوجد اتجاهان، وهو أن ارتباط العلة، ارتباط المعلول بالعلة ذاتي أو ليس بذاتي. شوي أقف عند المطلب، لأنه هذا المطلب من المطالب الأساسية في القرآن الكريم. إذا فتح هذا المطلب القواعد انحلت كثير من مباني القرآن أيضا تحل. إنه ما معنى الذاتية؟ الذاتية من قبيل أنه تقول أن الأربعة لازم ذاتي، عفوا أن الزوجية لازم ذاتي للأربعة. ما معنى لازم ذاتي للأربعة؟ يعني يستحيل وقوع الانفكاك فيما بينهم، خب يستحيل وقوع الانفكاك لي او ذاتان، اي منهما؟ يعني تتعلق القدرة الالهية بذلك او لا تتعلق؟ يعني يمكن للحق ان يفعل ذلك او لا يمكن؟ خلوا ذهنكم جيدا يا ميه، واي مهمة هذه، يمكن او لا يمكن؟ بعد الله مو قادر، بعد شلون انتو تقول على كل شيء قدير من جهة، ومن جهة اخرى تقول هنا لا يقدر؟ ها؟ لا يكون. هسه شنو هذه لا يكون كما في وارد في الروايات؟ معناه ان القدرة تتعلق بالشيء الممكن ذاتا، اما الممتنع ذاتا ليس بشيء حتى تتعلق به القدرة، فهو خارج تخصيصا، لو تخصصا تخصصا موضوعا خارج، لان الايات قالت ان الله على كل شيء قدير، والممتنع بالذات شيء او ليس بشيء؟ ليس، لا شيئية له. التفتوا جيدا. هسه الآن نريد نشوف بأنه الارتباط بين العلة والمعلول ارتباط ذاتي لو ارتباط جعلي إيجادي. أكو اتجاهين هنا. الاتجاه لعله المستفاد من جملة من كلمات الفلاسفة هو الاتجاه الذاتي، يعني التفكيك بين العلة والمعلول ممكن أو ليس بممكن؟ ليس بممكن، فلا تتعلق بها القدرة الإلهية. ومن هنا فإن المعلول يترتب على العلة المخصوصة ذاتا لإيجادا وجعلا من الله، أي منهما؟ على الاتجاه الأول يقول ذاتا من قبيل زوجية عندما تترتب على الأربعة، يستحيل غير ذلك. تقول خب بين النار وبين الإحراق ماذا؟ يقول توجد علاقة ذاتية، علاقة ذاتية ويستحيل الانفكاك بينها. تقول في قضية إبراهيم، يقول لم تكن نارا، مو كانت نارا ولم تحرق، جعلها بردا وسلاما، مو انه نار ولكنها ماذا؟ لا تحرق. اذا لم تحرق فهي نار وليست بنار، بعد ليست بنار، مو ان السبب موجود ولكن المسبب ماذا؟ نحذفه تعطل، محال، بل السبب الله بدله الى ماذا؟ الى ليس بسبب، يعني سالب بانتفاء الموضوع للمحمول يصير بناء على الذاتية، سالب بانتفاء الموضوع، اما بناء على الايجاد الله جعل هذه الروابط بين الاشياء بين الاسباب ومسبباتها، بعد سالب بانتفاء محمول، يعني هذا السبب انما يؤثر بايجاد هذا المسبب باذنه، ولو شاء ان يوجد هذا السبب ولا يؤثر في ايجاد ذلك المسبب لامكنه سبحانه وتعالى. هذان اتجاهان في فهم نظرية العلية والمعلولية، في فهم علاقة السببية والمسببية بين الأشياء، ولها آثار أساسية ومهمة في كل العقائد والأصول الاعتقادية والأساسية. واحدة من آثارها، خلوا ذهنكم جيدا يمي، نحن اعتقدنا الله علة لعالم العقل، إخوة الذين درسوا بداية الحكمة يعلمون هذه الاصطلاحة، الله علة لعالم العقل، وعالم العقل علة لعالم المثال، وعالم المثال علة لعالم المادة. خب الله سبحانه وتعالى يمكنه أن يوجد عالم المادة مباشرة من غير هذه الوسائط أو لا يمكنه؟ أي منهما؟ هنا هذان الاتجاهان يأتيان. إذا قلنا بالاتجاه الذاتي فالمادة معلولة لأي شيء، لعالم المثال، فيمكن أن توجد من الله مباشرة أو لا يمكن؟ لا يمكن. من قبيل الزوجية بالنسبة إلى الأربعة، يمكن أن توجد في الفردية أو لا يمكن؟ لا يمكن. يعني الزوجية توجد في الثلاثة، يمكن أو لا يمكن؟ يعني ممتنع، كيف يمكن أن يتحقق؟ والقدرة الإلهية لا تتعلق بالممتنع. أما إذا قلنا لا، الله جعل العقل علة العالم المثال وجعل المثال علة العالم المادة، هو أوجد نظام السببية والمسببية بين هذه الأشياء، هو بإمكانه إذن ماذا؟ أن يوجد أي معلول من غير ماذا؟ من غير سببه الخاص، وأن يوجد العلة ولا يرتب عليها ماذا؟ معلولا. يمكن أو لا يمكن؟ ها؟ يمكن. إذن هذا فد مطلب أساسي. وهنا من عبارات السيد العلامة نشوف بأنه المطلب هي شيء مؤرجح، إن شاء الله يتبين من خلال العبارة. شو الآن أنتوا لو ما مو بيدكم المباني الفلسفية، اطمئنوا أنتوا 50 مرة تقرؤون هذا البحث، هذا التأرجح بين المبنيين ما يتضح. أما عندما المباني الفلسفية بأيديكم، أنه هناك أكو اتجاهين في فهم علاقة العلية والمعلولية، عند ذلك هنا أيضا سيتضح بأنه هذا التأرجح أين موطنه. تتمة الأبحاث تأتي، والحمد لله رب العالمين.